بنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته الى يوم الدين اما بعد فإخواني في الله وأخواتي في الله أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يحسن لنا ولكم الختام وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن ثم أما بعد فمع باب الصفة الصلاة والحديث 49 وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. من أدب الصديق الأكبر وهو الذي قد غفر الله له وجعله صديقا لنبيه صلى الله عليه وسلم وجعله أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم يطلب من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء أن يدعو به. يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. من الأدب والتواضع أن الإنسان يتذلل لله سبحانه وتعالى ثم أن يسأل أهل العلم فيما يقربه إلى الله عز وجل. فالصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. لا أحد يستغني عن رحمة رب العالمين سبحانه ولا عن عبودية الله سبحانه وتعالى ولا عن التذلل والافتقار لله جل وعلا. فبماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. إذا كان الصديق قد ظلم نفسه فماذا نقول نحن في حالنا؟ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ظلم النفس الظلم ظلم النفس بأن يرتكب إنسان ما يكون سببا في عذابها هذا ظلم النفس. ظلم العباد مجاوزة الحد أن تجاوز الحد الشرعي بأن تعتدي على حقوق الغير أن تعتدي على حقوق العباد وهذا الدول لا يذكره الله عز وجل. ظلم بين العبد وبين ربه وهو الذنوب والمعاصي والآثام وأعظمها الشرك إن الشرك لظلم عظيم. إذن الظلم في اللغة هو مجاوزة الحد الظلم هو مجاوزة الحد أن تجاوز الحد الذي أمرك الله عز وجل به وهو إما ظلم بين العبد وربه في عدم عبادته وطاعته وإما أنه ظلم للنفس وظلم النفس أن تجاوز الحد الشرعي وأن تعتدي على نفسك بما يقربه إلى النار. النوع الثالث ظلم العباد فيما بينهم أن يظلم العبد عباد الله عز وجل وأن يظلم الخلق وأن يتعدى على حقوقهم. فهذا من كمال العبودية أن الإنسان يدخل على ربه من باب الذل والانتصار هل ظلم الصديق نفسه ظلما كثيرا بمعنى أنه ارتكب من الفجور والآثام والمحرمات؟ لا، إنما هذا من التذلل لله عز وجل. اللهم إني ظلمت نفسي. إذا كان الله جل وعلا يقول لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله، وهل كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم غير متق لله؟ لا، لكنه القدوة والأسوة. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يؤمر بتقوى الله عز وجل، فمن باب أولى نحن، يعني من باب أولى أن نؤمر نحن أيضا. إذا كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يؤمر بتقوى الله، فإن أمرت بتقوى الله فلا تقوى. كذلك لما أمر صديقه رضي الله عنه صلى الله على محمد، قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. إذا كان الصديق يقول هذا وهو من هو، فمن باب أولى نحن أن ننظر لأخطائنا، لذنوبنا، لمعاصينا، لآثامنا، وأن نبكي على حالنا بين يدي الله عز وجل، وأن نقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، غفار الذنوب، ستار العيوب، غافر الذنب، وقابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول، لا إله إلا هو، إليه المصير. إذن لا، إذا كان الذنب لا يغفره إلا الله عز وجل فاغفر لي يا رب، اشكر واغفر وامحو الذنب منك وكرمك، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي. إذا كان لا يغفر الذنوب إلا الله فندعو الله عز وجل أن يغفر لنا، فاغفر لي مغفرة من عندك فقط وارحمني، اغفر لي ما عملت وارحمني فيما سبق وفيما سيأتي، ارحمني بأن تنفع عني ذنوبي، ارحمني بأن تعصبني فيما سيأتي. إن كنت قد وقعت في ذنوب، ولا شك أننا نقع فيها وفي أخطاء وفي آثام لا شك ولا ريب، ولا معصوم بعد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كنت يا رب تغفر ذنوبي فاغفر لي مغفرة من عندي، اغفر لي ذنوبي وامحها وارحمني، ارحمني فيما سبق بأن تمحوها عني، وارحمني فيما سيأتي بأن تعصمني من الوقوع في الذنوب والخطايا والآثام. فإن وقعت فارحمني أيضا بإحداث توبة، فارحمني بإحداث توبة، وارحمني عند خروج روحي، وارحمني عند لقائك، إنك أنت الغفور الرحيم. الحديث يدور حول مغفرة الله عز وجل، وحول سعة رحمته سبحانه، وحول التذلل من العبد لله، وما تذلل عبد لله إلا وأكرمه الله عز وجل. ولذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم جعل سيد الاستغفار ما هو؟ اللهم أنت رب، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. متفق عليه. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمني دعاء أن أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. يروى بالمثلثة كثيرة وبالموحدة أي كبيرة، يعني إما أنه ظلما كبيرا أو ظلما كثيرا، فيخير الداعي بين اللفظين ولا يجمع بينهما، لأنه لم يرد إلا أحدهما، يعني لا تجمع بين كبيرا وكثيرا، إنما إن قلت اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فجائز، ظلما كبيرا فجائز. ولا يغفر الذنوب إلا أن إقرار بالوحدانية، بوحدانية الله عز وجل، أنه الواحد في أمره ونهيه وشرعه ومغفرته ورحمته، أنه الإله الحق. فاغفر لي إثنان، طلب المغفرة، مغفرة فاغفر لي، مغفرة نكرها للتعظيم، مغفرة عظيمة من عندك يا رب، أي مغفرة عظيمة وزاد تعظيما لقول من عندك، لأنه لأن ما يكون من عنده تعالى لا تحيط بوصفه عبارة. يعني مغفرة الله التي من عند الله لا نستطيع أن نصفها. وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، توسل إلى نيل مغفرة الله ورحمته بصفتي غفرانه ورحمته، متفق عليه. الحديث دليل على شرعية الدعاء في الصلاة على الإطلاق. الصلاة دعاء، صلة بين العبد ورب، ادعو الله في قيامك في ركوعك في سجودك، لكن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ومن محلاته بعد التشهد، يعني من الأماكن التي يدعى فيها في الصلاة وأنت بعد التشهد، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والاستعاذ لقوله فليتخير من الدعاء ما شاء، يعني أنت التشهد إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعده الصلاة الإبراهيمية، بعده اللهم إني أعوذ بك من عذاب الجنة من عذاب القبر، ثم تتخير من الدعاء ما شئت. فإن جعلت هذا الدعاء بعد التعود فهذا خير إن شاء الله. فليتخير من الدعاء ما شاء، والإقرار بظلمه نفسه، إن الإنسان يقر بأنه ظلم نفسه، اعتراف بأنه لا يخلو البشر عن ظلمه نفسه بارتكاب ما نهي عنه أو تقصيره عن أداء ما أمر به، إما أنك ارتكبت ما لا يجوز لك أو تركت ما أنت مدعو لفعله، وهذا أمر واقع. إنسان وقت غضبه تلفظ بكلمة كذب أو شك وأنت منهي عن ذلك، نم عن صلاة الفجر، نم عن صلاة العصر وأنت مأمور بالقيام، هذا نحن لا قلنا فاسق ولا كافر ولا شيء، لكن أنا يعني أضرب أمثلة للأمور التي ترك ما أمرنا أو فعل ما نهينا عنه. لو بحثت في حالك فتجد أنه ما من إنسان إلا ويوجد فيه شيء من التقصير، دعنا من فعل الحرام ومن ترك الواجبات، أليس أغلبنا يترك قيام الليل؟ أليس أغلبنا يترك الصدقات وهو مستطيع؟ أنا أتكلم على أنه مستطيع فضلا عن غير المستطيع، لا أنا أتكلم عن المستطيع، يمتلك مالا ولا يتصدق، أعطاه الله الصحة والوقت والقرار، ولا يقرأ قرآنا ولا يطلب علما ولا يقيم ليلا، هذا نوع من التقصير، لا لم ترتكب حرام ولم تترك واجبا، فأتيجي بأمر نقع فيه كلنا من التقصير في حق أنفسنا، فما هذا ظلم للنفس، هذا ظلم للنفس، فما من إنسان إلا وقد ظلم نفسه، فهذا شيء لا يخلو منه بشر بعد الأنبياء. الغفر الله يجلس في مجالس اللغة هو ما يأتي بسيرة أحد، لكن في ماذا يتكلم؟ الأسعار، الاقتصاد، الحكومات، كافر مرتد خبيث اعتلى على أمريكا والمسلمون يستبشرون أن إصلاح الدين وصرف عنهم ظلم اليهود، ما هذه الغفر؟ أي ظلم لليهود وأي كافر مقابل كافر، ملعون مقابل ملعون، عملتان وجهان لعملة واحدة، سواء ديمقراطي سواء جمهوري كلهم ملعين أبناء ملعين، إلا هذا الملعون هذا يعني نسأل الله السلامة، يقال إن والده مسلم وهو الذي ارتد عن الإسلام. الشاهد ستجد لغوا. أنا أقولها في ظلم النفس، أنا أتكلم الآن عن ظلم النفس، ستجد لغوا في اللغو، ويزداد اللغو لغوا عندما في الحديث عن الكرة والأسعار. ماذا تستفيد من وراء كل هذا؟ هذا تقصير في حق النفس. أضرب أمثلة على تقصير الإنسان منا في حق نفسه. لو نظرنا سنجد أن كثيرا منا يهدرون ويضيعون أوقاتا في أعظم ما تكون. يعني أمس كنت وأنا في طماح ذكرت شيئا عن مسألة، ذكرت فائدة عظيمة جدا في مسألة الصلاة الحرم. بعض إخواننا إذا أدى العمرة، أنا تحدثت في هذا الأمر هنا لكن قدر الله مننا لفت النظر إلى هذه الفائدة. بعض إخواننا إذا أدى العمرة، ما الفائدة من بقائنا في مكة؟ ما الفائدة؟ هو أدى العمرة واشترى البساطين والأغراض والأشياء التي سيشتريها، ما الفائدة من بقائنا؟ طيب تعالوا نحسبها حسبة خفيفة جدا وسريعة جدا. ضيع على نفس الصلوات في الحرم، الصلاة في المسجد الحرام الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعدل كم صلاة؟ 100,000. لو جلس 20 يوما المفروض يصلي كم؟ 100 صلاة. 20 في 5، أتكلم على الصلاة، 20 في 5 بكم؟ 100. في 100,000 10 مليون. 10 مليون صلاة. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. يعني من هذه الكلمة، من هذه الكلمة التي سأذكرها، أنا أستغفر الله أولا منه. لو قلت إن الصلاة الواحدة تساوي جنيها واحدا، أنا استغفرت. استغفرت من هذا، من هذا الكلام الباطل. لكن من باب ضرب الأمثال، وقد ضرب الله المثل لنوره مثل نور المشكاة. طيب لو قلنا الصلاة الواحدة تساوي كم؟ جنيها واحدة. اجعل العمرة كلفتك 10,000، بكم رجعت؟ 10 ملايين صلاة، هذا التي في الحرم فقط، 10 ملايين صلاة. لو قلنا الصلاة تساوي جنيها، 10 ملايين جنيها. بالله عليك الذي انشغل عن الصلوات ويتحسر على بقائه هناك، أليس مغبونا خاسرا؟ لو قل لأي واحد منا الآن، ولا يعني أنفي آبائنا الكبار جزاهم الله خير، لو كل واحد منا تعالى نربطك في ساقية، يربط في ساقية لمدة 20 يوم، وبعد 20 يوما سيعطى 10 ملايين جنيها، بالله عليكم هل سينام؟ ده إن جاءهم نوم ستقول أيقظوني أيقظوني خشية 10 ملايين. هذا كلام 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 فما بالك إذا كانت الدنيا كلها لا تساوي صلاة واحدة، لا تساوي صلاة واحدة. فأي ظلم نحن نقع فيه لأنفسنا؟ كلنا، لا أبرئ نفسي ولا غيري، كم من الظلم نقع فيه، أننا نظلم أنفسنا ظلما عظيما، لا أقول بفعل الكبائر والمحرمات أو بترك الفرائض، لا، بمجرد اللغو، بمجرد اللغو، مجرد اللغو. انظر كم انشغل الناس حول الكرة، حول السياسة، حول الاقتصاد، حول المنقذ الجديد الذي سينقذ. صحيح يعني لا نؤمن من عتبة بن ربيعة كما أننا لم نؤمن من أبي جهل، لكن عتبة أهون من أبي جهل فقط، وكلاهما كافر. وإنما نعول ونؤمل على الله سبحانه وتعالى ثم علينا نحن المسلمين كما فعل ذلك أصحاب نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. ما نظروا إلى هؤلاء. فعندما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصديق الأكبر ونحن من وراءه أن نقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فنحن ظلمنا أنفسنا، لكن رحمة الله الواسعة، رحمة الله الواسعة، ظلمنا لأنفسنا بترك الواجبات أو المستحبات أو فعل المحرمات أو المكروهات، أو أدنى من ذلك أن نقع في اللغو ومضيعة الأعمار فيما لا يفيد ديننا ولا أمتنا. كم ونقع جميعا، جميعا، كل أدرى بنفسه. فهنا الإقرار بالظلم، مثل ما يقر بظلم نفسه اعتراف بأنه لا يخلو البشر عن ظلمه نفسه بارتكابه ما نهي عنه أو تقصير عن أداء ما أمر به. وفيه التوسل الصحيح، ليس توسل الصوفية المجازي بالدراويش، إنما التوسل الشرعي. ماذا؟ اللهم إني ظلمت فاغفر لي، ها؟ إنك أنت الغفور الرحيم. التوسل إلى الله ماذا؟ بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. التوسل إلى الله أسماء عند طلب الحاجات، يا غفور اغفر لنا، يا رحمن ارحمنا، يا كريم اكرمنا، يا عزيز اعزنا، يا غني اغننا، يا قوي قونا. إذن التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى، وهذا التوسل أعظم أنواع التوسل، أعظم أنواع التوسل أن نتوسل إلى الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى عند طلب الحاجات واستدفاع المكروهات. عند الطلب، سواء نطلب ما ينفعنا أو أن نطلب منه أن يدفع عنا ما يضرنا، وأنه يأتي من صفاته في كل مقام ما يناسبه، كلفظ الغفور الرحيم عند طلب المغفرة، ونحو وارزقنا وأنت خير الرازقين عند طلب الرزق، اللهم وسع علينا في أرزاقنا يا أرحم الراحمين، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين. أن تدعو ربك بأسمائه الحسنى بما يوافق الدعاء، ما تقول يا شديد العقاب ارحمني، يا شديد العقاب دمر أعداءك، صحيح، يا قهار اقهر المجرمين، لكن يا رحيم انتقم منهم، لا. أن تطلب بأسماء الله الحسنى ما يتفق مع فحوى دعائك. والقرآن والأدعية النبوية مملوءة بذلك، وفي الحديث دليل على طلب التعليم من العالم، إن الإنسان يطلب يعني ويسأل أهل العلم وأن يتعلم منهم، سيما في الدعوات المطلوب فيها جوامع الكلم. واعلم أنه قد ورد في الدعاء بعد التشهد ألفاظ غير ما ذكرها. أخرج النسائي في سننه عن جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في الصلاة بعد التشهد أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخرج أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلمهم من الدعاء بعد التشهد اللهم ألف على الخير، اللهم ألف على الخير بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وبطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين نعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. وأخرج أبو داود أيضا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل كيف تقول في الصلاة؟ قال أتشهد. ثم أقول اللهم إني أسألك الجنة أعوذ بك من النار، أنا إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، قال صلى الله عليه وسلم حول ذلك ندندن أنا ومعاذ. ففيه أنه يدعو الإنسان بأي لفظ شاء من مأسور وغيره، يعني بعد أن تتشهد وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتتعوذ من الأربع، فلله من فضله الواسع اسأل ربك. الحديث الخامس، وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن وائل بن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا الحديث أخرجه أبو داود من حديث علقمة بن وائل عن أبيه، ونسبه المصنف في التلخيص تلخيص الحديث إلى عبد الجبار بن وائل، وقال لم يسمع من أبيه فعله بالانقطاع، وهنا قال صحيح. ورجعنا سنن أبي داود فرأيناه رواه عن علقمة بن وائل عن أبيه، وقد صح سماع علقمة عن أبيه، فالحديث سالم عن الانقطاع، فتصحيح هنا والأولى، وإن خالف ما في التلخيص. وحديث التسليمتين رواه 15 من الصحابة بأحاديث مختلفة فيها صحيح وحسن وضعيف ومتروك، وكلها بدون زيادة وبركات، إلا في رواية وائل هذا، ورواية عن ابن مسعود عند ابن ماجة وعند ابن حبان. ومع صحة إسناد حديث وائل كما قال المصنف هنا يتعين قبول زيادته، إذ هي زيادة عدل، وعدم ذكرها في رواية غيره ليست رواية لعدمها، يعني إن من حفظ حجة على من لم يحفظ، والمثبت مقدم على النافي ولا نفس لأنه لم ينفي أصلا. قال الشارح المغربي الشارح الأصلي للبلوغ المرام إنه لم يرى من قال بوجوب زيادة وبركات إلا أنه قال الإمام يحيى إذا زاد وبركات ورضوان وكرمات أجزأ، إذ هي زيادة فضيلة، وقد عرفت أن الوارد زيادة وبركاته وقد صح ولا عذر عن القول بها. وقال به الصرخسي والإمام والرويان في الحلية. إذن يعني هل يزاد وبركاته؟ نعم يزاد وبركاته، ولا حرج في ذلك لأن الرواية قد صحت، وإذا صح الحديث فهما ثابت. وقول ابن الصلاح إنها لم تثبت قد تعجب منه المصنف، وقال هي ثابتة عند ابن حبان في صحيح وعند أبي داود وعند ابن ماجه، قال المصنف إلا أنه قال ابن رسلان في شرح السنن لم نجدها في سنن ابن ماجه. قلت راجعنا سنن ابن ماجه من نسخة صحيحة مقروءة وجدنا فيها ما لفظه باب التسليم، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عمر بن عبيد عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انتهى بلفظه. وفي تلقيح الأذكار تخريج الأذكار للحافظ ابن حجر لما ذكر النووي أن زيادة وبركاته رواية فردة ساق الحافظ طرقا عدة لزيادة وبركاته، ثم قال فهذه عدة طرق تثبتت بها وبركاته بخلاف ما يوهمه كلام الشيخ أنها رواية فردة، انتهى كلام. يعني زيادة وبركاته أثبتها الحافظ ابن حجر وجمع لها طرقا في تفريج الأذكار. وحيث ثبت أن التسليمتين من فعله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وقد ثبت قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وثبت حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم أخرج أصحاب السنن بإسناد صحيح، فيجب التسليم لذلك. وقد ذهب إلى القول بوجوب الهادوية والشافعي، وقال النووي إنه قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وذهب الحنفية وآخرون إلى أنه سنة، مستدلين على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: إذا رفع الإمام رأسه من السجدة وقعد ثم أحدث قبل التسليم فقد تمت صلاته. فدل على أن التسليم ليس بركن واجب، وإلا لوجبت الإعادة، ولحديث من يسيء صلاته فإنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالسلام. جماهير العلماء على أن التسليم واجب، والتسليم هنا المربي التسليمة الأولى. الأحناف رأوا أنه سنة، واستدلوا بحديث المسيء صلاته الرسول صلى الله عليه وسلم يمر بها، وبأنه لو أحدث قبل التسليم فيجب عليه الإعادة، وهم لا يقولون بالإعادة. طيب الإجابة على أدلة الأحناف: أولا، حديث ابن عمر حديث ضعيف باتفاق الحفاظ، اللي هو إذا رفع الإمام رأسه من السجدة، فإنه أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث ليس إسناده بذاك القول، قد اضطربوا في إسناده. وحديث المسيء الصلاة ينافي الوجوب، فإن هذه زيادة ومقبولة. والاستدلال بقوله تعالى: واركعوا واسجدوا، على عدم وجوب السلام استدلال غير تام، لأن الآية مجملة بين المطلوب منها فعله صلى الله عليه وسلم، ولو عمل بها وحدها لما وجب، ولو عمل بها وحدها لما وجبت القراءة ولا غيرها. يعني إذا كان يستدلون بقول الله عز وجل اركعوا واسجدوا، فهذا طب أين القراءة وأين الأذكار وأين التشاهد وأين التسليم؟ فهذا يرد على الأحناف. ودل الحديث على وجوب التسليم على اليمين واليسار، وإليه ذهبت الهادوية وجماعة، يعني الذين قالوا بالوجوب اختلفوا، هل التسليمتان يعني من الواجب أم إحداهما تكون واجبة؟ ودل الحديث على وجوب التسليم على اليمين واليسار، وإليه ذهبت الهادوية وجماعة. وذهب الشافعي إلى أن الواجب تسليمة واحدة والثانية مسنونة. قال النووي: أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة، فإن اقتصر عليها تحب له أن يسلم تلقاء وجه، يعني في الوجه السلام عليكم ورحمة الله، يعني النووي يراها. لكن السنة التي يعني فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن سلم تسليمتين جعل الأولى عن يمين والثانية عن يسار. ولعل حجة الشافعية حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة، فيحمد الله ويذكر ويدعو ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة فيجلس ويذكر الله ويدعو ثم يسلم تسليمه. خرجه ابن حبان، وإسناده على شرط مسلم، وأجيب عنه بأنه لا يعارض حديث الزيادة كما عرفت من قبول الزيادة إذا كانت معه. وعند مالك أن المسنون تسليمة واحدة، قد بين ابن عبد البر ضعف أدلة هذا القول من الأحاديث. واستدل المالكية على كفاية التسليمة الواحدة بعمل أهل المدينة وعمل توارثوا عن كابر عن كابر، وأجيب عنه بأنه تقرر في الأصول أن عملهم ليس بحجة. عمل أهل المدينة اختلف حول ما هو عمل أهل المدينة، هل هو الذي كان في زمن مالك أن عمل المدينة الذي تورثوا عن الصحابة رضي الله عنهم؟ إن كان المراد الذي تورثوا عن الصحابة والصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا شك أنه سنة. إن كان المراد ما فعل في زمانهم وعلمنا أنه خالف السنة، فعملهم مصادم للسنة وهذا باطل. وإن كان عملهم لا يوجد دليل يوافقهم ولا ينافيهم، فهذا الذي يقع فيه الاختلاف. يعني إما أن يكون عمل أهل المدينة ممتدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة والأدلة على ذلك، هذا سنة. إذا كان يصادم النصوص فهذا مخالف للنصوص، وإذا كان لا يوجد دليل عليهم فهنا هل يعمل بعمل أهل المدينة أم لا؟ فالعبرة والحكم يكون للدليل الشرعي وليس لعمل أحد. فإذا كان عمل الصحابة ليس لحجة فمن باب أولى من هو دونه. عليكم السلام. وقول عن يمينه وعن شماله أي منحرفا إلى الجهتين بحيث يرى بياض خده. بعض الإخوان الأئمة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سحر يرى بياض خده من الخلف السلام عليكم ورحمة الله يرى بياض خده. والبعض الخد الرقبة التي تتحرك البعض يتحرك بصدره ويسلم كأنه يلتفت يعني كأنه يلتفت نصف دائرة من بطنه يعني يلتفت السلام عليكم ورحمة الله السلام لا يرى بياض خده التفات السلام عليكم ورحمة الله. إذن الخد هو الذي يتحرك ويرى السلام عليكم ورحمة الله الخد الذي يرى ويحرك. قال وقوله عن يمينه وعن شمائه منحرفا من الجهتين بحيث يرى بياض خده كما ورد في رواية سعد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله حتى كأني أنظر صفحة خده. صفحة الخد هي هذه كأنه يراها من خلف الرسول عليه السلام لأنه كان يصلي خلفه. وفي لفظ حتى أرى بياض خده أخرجه مسلم والنسائي. الحديث الحادي والخمسون كل هذا في صفة الصلاة. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أحد جهاة العرب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولا الحمد على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أولا دبر الصلاة أي نهايتها والنهاية هنا إما أن تكون قبل التسليم أو بعد التسليم فإن دل الدليل على أنها قبل التسليم فقبل التسليم وإن دل الدليل على أنها بعد التسليم فبعد التسليم. وهذا بعد التسليم. وعن المغيرة بن شعبة الحديث في الصحيح وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر قالت القاموس الدبر بضم الدال وبضمتين دبرو نقيض القبل ومن كل شيء عقبه ومؤخره. وقال في الدبر محركة الدال والباء بالفتح الصلاة في آخر وقتها وتسكن الباء ولا يقال دبر بضمتين فإنه من لحم المحدثين. الدبر يعني الصلاة في آخر وقتها أما الدبر مؤخر الشيء. كل صلاة مكتوبة يعني في نهاية كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت وقع عند عبد بن حميد بعده ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي صاحب القوة والحظ لا تنفعه قوته وحظه أمام رب العالمين سبحانه وتعالى. متفق عليه. زاد الطبراني من طريق أخرى عن المغيرة بعد قول له الملك ولا الحمد يحيي يميت وهو حي لا يموت بيد الخير يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيد الخير ورواة موثقون. وثبت مثل عند البزار من حديث عبد الرحمن بن عوف بسند صحيح لكنه في القول إذا أصلح إذا أنشى يعني في أذكار الصلاح. ومعنى لا مانع لما أعطيت يعني إذا قضى الله برزق أو بشيء لعبد لا يستطيع أحد أن يمنعه ولا معطي من منعته يستطيع أن يعطي أحد من الخلق أحدا منعه الله. هذا مثل حديث ابن عباس لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام ونزلت الصحف. إذن علق قلبك بالله مهما بلغ المخطئ مهما بلغ لا يملك لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حتى ولا نفعا. فلا تخشى من مخلوق ولا تعلق قلبك بالمخلوق. ومعنى لا مانع لما أعطيت أن من قضيت له بقضاء من رزق أو غيره فلا يمنعه أحد عنه. ومعنى لا معطي لما منعت أي من قضيت له الحرمان فلا معطي له. الشيخ كشف عليه رحمة الله يعني كان يتكلم يذكر أبياتا في الحضر في حظ التعيس، يعني هو ليس من باب الاعتراض على القدر، لكن كأن بعض يعني حال بعض الناس يقول إن حظي كدقيق. إن حظي كدقيق في شوك بذروه. طيب، وقالوا لحفاة في يوم ريح اجمعوه. صعد الأمر عليهم فقالوا إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه. إن حظي كدقيق فوق شوك بذروه، يعني بظروف الشوك. وقال لحفاة، يعني ليس منتعلين يعني لينجو من الشوك، وقالوا لحفاة في يوم ريح اجمعوه. فقالوا إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدون. هذا حق، يعني من كتب الله عليه الشقاء فلا يستطيع أحد أن يسعده. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة والمثل، فكان حرص عليه الصلاة والسلام على هداية عمه أبي طالب، فأنزل الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كان حرص عليه الصلاة والسلام. ووحشي قاتل الحمزة يأتي ويسلم، وهند بنت عتبة التي لاكت يعني فعلت الأفعيل بحمزة رضي الله عنه وفعلت ما فعلت وأهدر النبي صلى الله عليه وسلم جاءت وبايعت وأسلمت. وأبو سفيان زعيم المشركين وظل عدوا لله ولرسوله زمانا جاء وأسلم. فسبحان من يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بعدله. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا هم معرضون. هناك بعض الناس لو بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم له ما اقتنع بكلامه وسيكذبه في وجهه. وهناك من الناس من يحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حرصه على دمه وعلى أولاده وعلى أهل بيته وعلى الدنيا كلها. والجد بفتح الجيم كما سلف، قال البخاري معناه الغنى، والمراد لا ينفعه ولا ينجيه، حظه في الدنيا بالمال والولد والعظمة والسلطان، وإنما ينجيه فضلك ورحمتك. الحجاج بن يوسف الثقفي الرجل هذا كان رجلا عجيبا، يعني يقتل المسلمين لخروجهم على ولي الأمر، وبالغ في هذا، بالغ. عمر بن عبد العزيز كان يبغضه جدا، فقال والله ما حسدت الخبيث إلا على حبه للقرآن. كان يقيم الليل ويبكي بين يدي الله ويعطي القراء ويعطي حملة القرآن، يعطيهم الأموال الطائلة. ما حسدت إلا على حب القرآن وعلى قوله عند موتي اللهم اغفر لي فإنهم يقولون إنك لا تسمع. يعني يا رب اغفر لي، فالعالم كله يقول إنك ستدخل نار جهنم، فأنا أرجو مغفرتك ورحمتك. عمر بن عبد العزيز كان يغضبه جدا ويقول لا أحسد الخبيث إلا على هذين، على حبه للقرآن وتلاوته للقرآن والعصاء الذي كان يعطيه لحملة القرآن، وعلى قول عند موت اللهم اغفر لي ف فإنهم يقولون إنك لا تسمع. الدنيا كلها رب الظن وادخل إنك ستدخل نار الجنة، وأنا أحسن الظن فيك فخيب ظنهم وأدخلني جنتك. سبحان الله. وهو أرحم الراحمين وأعدل العدل. فأصحاب الأموال والجاه والسلطان والدنيا ما ينتفعون بها عند الله عز وجل. لماذا؟ ولقد جئتمونا فرادى. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. أين الأموال ذهبت؟ أين الجاه والسلطان انتهى؟ الملك الذي ظل 50 سنة بعد ما مات ما عاد اسمه الملك فلان، أصبح فلان ابن فلان. وما سيناد يوم القيامة بالزعيم ولا بالقائد ولا بالرئيس ولا بالملك ولا بالسلطان ولا بالخليفة ولا بأمير المؤمنين ولا بأمير الكافرين، إنما فلان ابن فلان. المال ذهب، هلك عني سلطانية، لا حرس ولا أمن ولا وزراء ولا دنيا، الكل ذهب والكل يفر من الآخر. فأصحاب الجاه والسلطان والأموال والدنيا كل هذا لا ينتفعون به عند الله، إنما ننتفع بماذا؟ بمغفرة الله وفضله ورحمته. وإنما ينديه فضلك ورحمتك. والحديث دليل على استحباب هذا الدعاء عقيب الصلوات. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام، منك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. دليل على استحباب هذا الدعاء وقيد الصلوات لما اشتمل على توحيد الله ونسبة الأمر كله إليه والمنع والإعطاء وتمام القدرة. تعمل دعاء توحيد وعبودية لله عز وجل. الحديث 52. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة، اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من فتنة من عذاب القبر. رواه البخاري. سعد بن أبي وقاص أنت ما اسم أبيك؟ هذه كلها أبو وقاص كلها. سعد بن أبي وقاص ما اسم أبيك؟ سعد بن مالك. سعد بن مالك هل تعرف ثلاثة من الصحابة يقال لهم سعد بن مالك؟ سعد بن أبي وقاص ابدأ بها لأنك متردد فيه. وأبو سعيد الخدري وسعد والد سهل بن سعد السعيد سعد بن مالك. إذن سعد بن أبي وقاص وسعد بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم الزهري من رفض آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة يعني بعد الصلاة اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن. البخل منع الناس والجبن منع النفس. الجبن أن تمنع نفسك عن نصرة دين الله والبخل أن تمنع نفسك. وقل أن يكون الجبان شجاعا لأنه بخيل. بخل المال يسمى بخلا وبخل النفس يسمى جبنا. قل أن يكون الجبان شجاعا البخيل شجاعا وقل أن يكون الكريم جبانا. الغالب إن الكريم شجاع وإن البخيل جبان هذا الغالب. لكن قد تجد بعض الشجعان ولكنه يبخل وقد تجد بعض الكرماء ولكنه يجبن في بعض الأوقات. لكن الأصل إن الكريم شجاع وإن البخيل جبان هذا الأصل. بذل المال في سبيل الله يسمى كرما وبذل النفس يسمى شجاعة. منع النفس يسمى جبنا ومنع المال يسمى بخلا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من هذه الصفات الرذيلة. الشافعي رحمة الله تعالى عليه يقول وإن كثرت ذنوبك في البرايا يعني انتشرت ذنوبك بين الناس وسرك أن يكون لها غطاء تحب تغطى ويرجم عليها فقد تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. يعني إذا أردت تغطي أخطاءك فغطها بالكرم. وهذا أمر يعني مشاهد في التاريخ لا أقول في عصرنا فقط. تجد إن ممكن الإنسان يكون عنده بعض الأخطاء لكن يعني الإحسان إلى الناس يملك قلوبهم. وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر. بعضنا يتمنى أن يعيش 200 سنة وهو إذا وصل إلى 80 سنة يمل الناس. لماذا؟ أغلب الموجودين مثل أبنائه. قال لا من يعيش إلى 80 فالأغلب مثل أبنائه يعني ابنه 60 ابنه. وهذا لا عقلي وهذا لا عقلي وهذا لا تفكير وهذا لا تفكير. ثم أرض للأمر البدن يضعف وقد لا يتحمله الناس. ولذلك الناس تفرح بماذا؟ إذا مات الأب أو الأم ولم يروا الرب إلا يوما واحدا أو نصف يوم يقولون رب رضي عنه. لماذا؟ لم يحتج إلى البشر. فنعوذ بالله أن نرد إلى أرض العمر يعني العمر الطويل الذي تكون فيه ضعف البنية والحاجة إلى المخلوق والمخلوق الأصل فيه التململ أو الملل. وأعوذ بك من فتنة الدنيا. فتنة الدنيا المال ده والمنصب الذي يطغي الإنسان. وأعوذ بك من عذاب القبر. إثبات عذاب القبر أن القبر صحيح لفظ حديث القبر روضة من رياض بالجنة أو حفرة من حفر النار، هذا حديث لا ليس بحديث، لكن هو صحيح، إما أن يعذب الإنسان في قبره أو أنه ينعم في قبره. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المنعمين في دنيانا وقبورنا وآخرتنا بمنه وكرمه. وعن سعد الحديث في البخاري، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك، أي ألتجئ إليك، من البخل، بضم الموحدة الباء وسكون القاء المعجم، وفيه لغات البخل البخل، وأعوذ بك من الجبن بزينة البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري. قول دبر الصلاة هنا وفي الأول يحتمل أنه قبل الخروج منها، لأن دبر الحيوان منه، وعليه بعض أئمة أهل الحديث، ويحتمل أنه بعده الأقرب، والمراد بالصلاة عند الإطلاق المفروضة. والتعوذ من البخل قد كثر في الأحاديث، قيل والمقصود منه منع ما يجب بذله من المال شرعا أو عادة، يعني البخل أن يمنع ما يجب عليه شرعا أو عادة، عادة الناس. والجبن هو المهابة للأشياء والتأخر عن فعلها، يقال منه جبان كالسحاب لمن قام به. والمتعوذ منه التأخر عن الإقدام بالنفس إلى الجهاد الواجب، والتأخر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. والمراد من الرد إلى أرض العمر هو بلوغ الهرم والخرب، حتى يعود كهيئته الأولى في أوان الطفولة، ضعيف البنية، سخيف العقل، قليل الفهم. وأما فتنة الدنيا هو الاستفان بشهواتها وزخارفها حتى تلهيه عن القيام بالواجب الذي خلق له العبد، وهو عبادة بارئه وخالقه. انظروا لأهل الفتنة في عصرنا كيف ينبهر الناس بهم. ماذا يا ابنك تحب، أو الواحد ماذا تحب ابنك يقول؟ يكون ممثلا. ماشي ممثلا، حاقد المروءة والشرف والرجولة شرعا. والله هؤلاء لو حلفوا، يعني يشهدون على حزم الدردير، شهادتهم مردود. وتجد او لاعب كرة، السلام، ابن لاعب كرة في نادي كذا، وافتخر بالنبنى. ما هم هؤلاء اصحاب اللهو واللعب؟ امة يقدم فيها اصحاب اللهو واللعب والعلماء في الذيل. يموت عالم ما يذكر في صحف المجلات الا في اربعة اصف، في جزء صغير مثل الثلاثة أصابع. خبر توفي اليوم فضيلة الأستاذ الدكتور عميد كلية كذا أو رئيس جامعة كذا، إلى رحمة الله. والمجرمات خاصة لو كانت حادثة، في حادثة زنا ودعارة، في كل يوم أو يومين، لماذا قتلت؟ لماذا ذبحت؟ وهل ذبحت بالسكين؟ أم ذبحت بسيف؟ أم ذبحت ببلطة؟ أم ذبحت بصنجة؟ أم ذبحت بمطواة؟ وما الأسباب؟ وما الدواعي؟ ومن وراءها؟ وشغل الناس بالإعلام اليهودي، الإعلام اليهودي الذي شغل الناس عن دينه واستحوذ على عقولهم ووجههم إلى الانحراف عن منهج الله. فهذه من فتن الدنيا، من فتن الدنيا أن نفتن عن ديننا. وقد فتن الكثير، كثير فتن بالمظاهر الكاذبة، لدرجة أن أصبحت القدوة ليست في العلماء الربانيين ولا في أهل الخير والفضل الذين يحرصون على رفعة الأوطان ورفعة المسلمين، إنما على الساقطين والساقطات الذين يراد من ورائهم أن تظل الأمة تعيش في الوحد وفي الانحطاط الفكري والخلقي والعقائدي، والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من فتنة الدنيا التي نحن يحرص الكثير منا عليها والعياذ بالله. فالافتتان بشهواتها وزخارفها حتى تلهي عن القيام بالواجب الذي خلق له العبد. بعض الناس يقول طيب هي ترقص وتؤدي الصلاة الخمس وتذهب كل سنة لباقي العمر، عمرتها باطلة وصلاتها الله أعلم بحالها، ثم هل نحن خلقنا للصلاة فقط؟ هذا فهم منحرف ان انت عبد لله في كل وقت، ليس في وقت الصلوات فقط، في الاربعه والعشرين ساعه انت عبد لله، لست عبدا للرقص ولا عبد للشيطان، ولست عبدا للشيطان ولا عبدا للشهوات. فليس معنى كلامه حتى تنهي عن القيام بالواجب الذي خلق له، حتى طلبك للرزق، طلبك للرزق سواء الوظيفه التجاره الصناعه اي امر، انوي به ان تعف نفسك عن سؤال الناس، ان تعف اولادك، ان تتقي الله، تسبح ربك، فانت في عباده، انت في عباده في هذا في هذه الحياه، وهو عبادة بارئه وخالقه. والمراد من قوله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وتقدم الكلام على عذاب القبر. طيب، نقف عند الحديث 53، حديث ثوبان رضي الله عنه. يسأل بارك الله فيه، يقول معي مبلغ من المال مخصص لليتامى والمرضى، هل يجوز إخراج جزء من هذا المال لمسكين لشراء طوب لاستكمال منزله هو زوجته وبنت وله ولدان كبيران يعملان باليومية؟ جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. إن كان المال مالك أنت وأنت الذي خصصته لذلك، يعني عندك قدر من المال، قلت أنا سأتبرع سأتصدق على اليتامى والمرضى، فلك أن تغير. أما إذا كان موقوفا من قبل أناس واستأمنوك على هذا المال، فلا يجوز أن تكون الأمانة وأن تتصرف فيها بمرادك أنت، إلا باستئذانهم هم. هذا المال إن كنت أنت الذي تصدقت به وقلت مثلا أنا هذه السنة سأخرج 1000 جنيه لك أو 2000، أجعلها لليتامى والمرضى، فجئت بواحد فقير من جيرانك يحتاج إلى مثلا سقف، إلى فوض، إلى شيء من هذا، إن كان المال مالك فلك أن تغير نيتك. أما إذا أعطاك قوم وأتمنوك على مال لتوصله لما ذكرت لليتامى والمرضى، فلا يجوز لك ذلك إلا بإذنهم. والله أعلى وأعلم وعز وأكرم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. النزول لا أعلم له أصلا. صلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم.